السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا مستنيين رسائلكم في الاستفتاء، هل تؤيد استمرار الاعتصامات بعد إعلان شرف عن تعديل وزاري وتغيير محافظين وعلانية محاكمة رموز النظام السابق؟ SMS 2420 وعلى موقعنا أو صفحتنا على الفيسبوك هتبان قدام حضراتكم على الشاشة. اسمحوا لي أرحب بالدكتور بهاء الأمير المتخصص في الدراسات اليهودية والحركات السرية. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور بهاء، كنا اتكلمنا في لقاء الثلاثاء السابق عن الماسونية بداية والدرجات، وبعض الناس الحقيقة لما كانوا اتكلموا عن عايزين برضو الحاجات بيبقى توثيق او حاجه اطمئنانا للرد على الناس بتقعد تقول انتوا ما وراكوش حاجه، كل حد يخالفكم تقول عليه ماسوني وليبرالي. فيمكن حضرتك واحد كان بيسالني عن جمال الدين الافغاني، انك قلت انه دخل الماسونيه وهو ما يعرفش وخرج من الماسونيه وهو ما يعرفش. يمكن كان الكلام ده اشار الدكتور محمد عماره على ما اتصور. يعني حضرتك توضح للناس يعني.
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هو طبعا من استفسروا وسألوا يعني نشكرهم أولا لأنهم فتحوا لنا المجال لأن نوثق وأن نستفيد أكثر في الموضوع يعني. هو الحقيقة جمال الدين الأفغاني نعم دخل الماسونية فعلا من غير ما يعرفها، وخرج دون أن يعرفها كما قلنا لسبب أن الماسونية اللي كانت موجودة عندنا في مصر هي الماسونية الرمزية وليست الماسونية العميقة، وإحنا هنتكلم إن شاء الله في الحلقة هنعرف مراتب الماسونية يعني. بالنسبة لطلب التوثيق أو المصدر يعني للموضوع، وطبعا كما أشرت حضرتك الدكتور محمد عمار أشار في بعض كتبه إلى هذا، إنما نحن سنقول المصدر الأصلي يعني. هو موجود في مصادر كثيرة، جئنا منها بمصدرين اللي عايز يطلع أكثر يعني. كتاب اليهود والماسون في مصر للدكتور علي شلش. خلاص هو موجود على الشاشة.
كتاب اليهود والماسون في مصر للدكتور علي شلش.
وفي مصدر تاني فيه حاجات بالصور وتفصيلية عن الماسون، هو دائرة المعارف الماسونية المصورة لحنا ابي راشد، وده كان رئيس الاستاذ، كان الاستاذ الاعظم لمحفل في بيروت.
نقول اسمه تاني معلش كده.
دائره المعارف الماسونيه المصوره حنا ابي راشد.
نعم.
عندنا شيء بقى يعني بعد ما قلنا المصدر لمن يريد ان يطمئن قلبه يعني، عندنا شيء اطرف من ذلك بقى. هو وثيقه بخط ايد جمال الدين الافغاني طلب دخوله في الماسونيه موجود عندنا في الصور. فنريد من الاخوه الافاضل بس
حمدي عندنا
أول
صوره،
اول صوره يعني.
اتفضل يا ريت نعرضها على الشاشه يا حمدي.
طبعا احنا اتينا بها لان هي شيء طريف طبعا، انه وخصوصا انه كتب هذه الوثيقه
اللي معروضه على الشاشه دي.
ده طلب كتبه جمال الدين الافغاني بيده. هو طلب الانضمام للماسونيه، ولو نستاذن بس نقوله لانه هو طريف انه مسجوع.
اتفضل.
بيقول ايه؟ يقول مدرس العلوم والفلسفه بمصر المحروسه جمال الدين الكابولي، اللي هي كابول يعني عاصمه افغانستان. الذي مضى من عمره 37 سنه باني ارجو من اخوان الصفا واستدعي من خلان الوفا، اعني ارباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل والزلل مصون، ان يمنوا علي وتفضلوا الي بقبولي في ذلك المجمع المطهر وبادخالي في سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر.
يبقى جمال الدين افغاني كتب الكلام ده، وكان تصوره انه ده مجمع خير ومجمع
يعني
فيه.
جذبه، هو كان ثوري الافكار شويه. فجذبه يعني افكار الحريه والاخاء والمساواه والتمرد على الظلم وهكذا.
جميل.
نرى برضه يا ريت الشيء الصوره الثانيه، لانها برضه وثيقه تخص جمال الدين الافغاني بالمره يعني. ده اللي هنراه على الشاشه الان هو هذا هو دعوه من محفل كوكب الشرق الاعظم الى جمال الدين الافغاني وتهنئه لي بانه تم انتخابه رئيسا للمحفل.
رئيسا لمحفل محفل محفل الكوكب
كوكب الشرق.
ده كان محفل ماسوني،
كان محفل ماسوني العربي الوحيد في مصر في ذلك الوقت.
جميل.
فدي وثائق الادله بتاعه جمال الدين الافغاني لمن تشكك يعني في انه قد يكون ماسوني او لا.
جميل.
ناخد اللي بعد. ناس شكت في ان جورج بوش، طبعا احنا قلنا يعني الناس استعظم ان يكون رئيس الولايات المتحده الامريكيه يعني ماسونيا او عضو في جمعيه.
مش انا والله.
مش انت والله.
انا استدعي اي حاجه عن امريكا يعني.
فطبعا هنرى الصوره اللي بعد كده. هذه الصوره يعني نعرف المشاهد بها يعني، هذه الصوره اخذت في اوائل الخمسينيات داخل مقر منظمه سكالاند بونز اللي هي الجمجمه والعظام.
نعم، دي بتاع جورج بوش الاب.
نعم، لو دقق المشاهد هيرى المنضده اللي هم مجتمعين حواليها. فيها شعار المنظمه الجمجمه والعظام تحت.
ايوه شايفها يا فندم.
جورج بوش في الصوره دي هو الواقف شمال الساعه اللي لابس بدله فاتحه كده رمادي خفيف. في شمال الساعه طبعا كان سنه صغير وقتها يعني، بس دي صوره توثيقيه لوجوده داخل المجموعه التي ينتمي اليها في المنظمه يعني.
جميل.
جورج بوش الابن بقى.
ده
هنشوف شيء اطرف لو امكن عرضه يعني. هو جورج بوش الابن كان برضه عضو في هذه المنظمه اللي هي سكال اند بونز، وبرضه بعض الناس شكوا وقال لك رئيس امريكا يعني عضو في منظمه ماسونيه وهكذا. فنريد ان يعني عندنا مقطع فيديو. هذا المقطع الفيديو اللي هنشوفه الان يكاد يكون وثيقه تاريخيه شديده الطرافه والندره، لانه لاول مره في التاريخ وما اعتقدش هيتكرر بعد كده أن يظهر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقول علنا وعلى الهواء أنه عضو في منظمة سرية.
هو قال كده،
هو قال كده على الهواء.
على الهواء.
عايزين نشوف بقى المقطع.
عايزين نشوف المقطع. عبد الله يكرمك يا حمدي. حاضر. نعم تفضل.
طبعا هو الإخوة أخبروني أن المقطع قصير، فطبعا ما تمكنوش من إظهار الصوت، لكن أنا جايبه صوت وصورة. فأنا بعد ما ينتهي هأخبر اللي هو المشاهدين.
ترجم لنا
ماذا يقول يعني. ماذا يقول؟
ما عندنا الحقيقة صيحة معلش عشان عليهم شغل كتير، رب كان الله في عونهم الإشعابي في ميدان التحرير والدنيا مقلوبة.
نعم صحيح.
تفضل.
طيب للمشاهدين بقى اللي بيسأل عن التوثيق، أولا عشان نوثق برضو الموضوع، اللي احنا شاهدناه الان مقطع من حلقه
حوار
كان في قناه ان بي سي الاخباريه الامريكيه، واذيع يوم 7 فبراير سنه 2004 في برنامج شهير اسمه وجه الصحافه او ميت ذا بريس، ومقدمه اسمه تيم روزرت. فهو في المقطع ده بيسال الرئيس جورج بوش، بيقول له يعني ما معناه يعني بالعربي انت منخرط في منظمه اسمها سكال اند بونز اللي هي جمعيه سريه ماسونيه. فالرئيس رد عليه بالنص يعني كده، قال له it is so secret and we cannot talk about، يعني ده حاجة سرية للغاية ما نقدرش نتكلم فيه. فسألوا ماذا يعني هذا بالنسبة لأمريكا يعني والشعب الأمريكي اللي انتخبك رئيس، قال له ما نقدرش نتكلم في الموضوع ده. فده وثيقة يعني ان هو جورج بوش الابن كان عضو في هذه المنظمة السرية.
وحاجة برضو كان في مناظر عن منظمة اسمها S&B،
ما هي سكالاند بونز،
هي دي
سكالاند بونز
وصلة النخبة الأمريكية. طيب هي. جميل جدا دكتور بهاء، نرجع كده بهدوء لان الناس برضو عايزة تفهم من حضرتك. يعني احنا دايما بنقول الماسونية حركة غامضة، حركة سرية مش مفهومة، تداعياتها او اثارها يمكن بيبان عند الناس من الخوف شوية في قصة الروتري واللايونز، على اساس ان حاجة بتنبثق من تحتها، فعايزين نعرف الماسونية للناس بشكل مبسط.
نعم، هو احنا طبعا يمكن ما قلناش تعريف الماسونية في الحلقة السابقة، وكان ده خطأ الحقيقة.
نعم.
نبهنا به بعض الأفاضل، يعني كنا نكتفي بالكلام العام يعني.
نعم.
هو الماسونية مشكلتها أن هي تعريفاتها مختلفة، يعني هي تعرف نفسها تعريف ونقادها يعرفونها تعريف آخر.
نعم.
وبعض الناس يعرفونها تعريف ثالث ورابع، فهنقول بعض التعريف المختصر يعني.
طيب.
الماسونية هي تعرف نفسها بأن هي يعني جماعة أخوية تعمل على إشاعة الحرية والإخاء والمساواة وربط بين البشر وإشاعة السلام العالمي
والعدالة.
والعدالة طبعا لو صدقنا هذا الكلام اللي يقطع القلب يعني بفضل كلنا نطلع اللي في جيبنا ونديه للماسون يعني.
طب.
إنما هو نقاد الماسونية يعرفونها بأنها جمعية سرية خفية هدفها يسيطر عليها اليهود، وهدفها سيطرة اليهود على العالم من أجل تحقيق غايات اليهود.
جميل.
في تعريف بقى اللي هو الطريف الحقيقة، في تعريف كده ظريف يعني للمستشرق الهولندي راينهارد دوزي عن الماسونية، هو الحقيقة هو ده التعريف الحقيقي يعني. هو بيقول ان الماسونية دي عبارة عن اناس كثيرون من مذاهب مختلفة وبلاد مختلفة وامم مختلفة يعملون من اجل غاية واحدة لا يعرفها احد منهم، يعرفها يعني نواة قليلة. هذه الغاية هي اعادة بناء هيكل اليهود.
اعادة بناء،
ده تعريف المستشرق
اللي هو في المسجد الاقصى.
نعم.
المزعوم اللي بيتكلم عنه اليهود.
هنشوف له صورة بعد كده عشان نتكلم عنه.
نعم. طيب برضو دكتور بهاء، يعني احنا عندنا ناس في مصر ليبراليين.
نعم.
وناس يساريين.
نعم.
والحقيقة برضو نفس موافقات افكار والايدياز بتاعت الخير والسلام والعدالة والكلام الفاضي اللي بيضحكوا بيه على الشعب المصري ده.
نعم.
هل الناس دي متأثرين بالمحافل الماسونية او الافكار الماسونية او الامور اللي بتدار في الخفاء، عشان كده هم اكتر الناس ظهورا في نوادي اللاينز والروتري؟
نعم، هو يعني لا شك ان افكارهم تتوافق مع الروتري واللاينز ومع الماسونية. والحقيقة انا يعني بعض يعني احنا اشرنا الى ذلك في الحلقة السابقة، والبعض طبعا يعني يكاد يكون اتهمنا يعني بان احنا اقحمنا الليبراليين في الموضوع عشان يبقى بنطعم فيهم يعني.
نعم.
فانا اقول لمن قال هذا الكلام، نعم انا تعمدت ان اطعم فيهم، ولكن طعن بالحق وليس بالباطل.
نعم.
لان احنا اللي قلنا عنهم فعلا حقيقي. الافكار الليبراليه والعلمانيه اللي موجوده في العالم كله وليس في مصر، اللي صنعها واللي كتبها واللي مول نشرها الماسون. يعني انا هاعطي يعني امثله قليله عشان مش نعرف المشاهد كمان نعرف الليبراليين اللي هم بيعبدوهم وبيقدسوا افكارهم هم مين صراحه او حقيقه.
جميل.
يعني هننزع الغلاف يعني زي ما احنا بنعمل
في على بركه الله توكل على الله رئيس معاك.
يعني لو كما قلنا اباء الليبراليين والعلمانيين اللي هم بيرددوا اسمهم، حتى لو حد بيقرا اي صحيفه زي المصري اليوم ولا اي كده، كل اي مش هيمر يومين ثلاثه الا لما يقرا اسم فولتير وجان جاك روسو وبتوع الموسوعه الفرنسيه ديديرو دالامبير ودولباخ وكده.
نعم.
كل الاسامي دي اسماء لماسون. المشكله ان الليبراليين لا يعرفون ان هؤلاء ماسون. هم عارفين الغلاف بس، انما لا يعرفون الحقيقه. فطبعا من اجل برضو الاخوه الافاضل اللي ذكرونا بموضوع التوثيق، هنذكر الان الاسماء الشهيره هذه كانوا ينضموا لاي منظمات، واللي عايز المصادر يعني نطلعه اين يجد.
نعم.
هذا يعني.
نعم.
أشهر اسم طبعا هو فولتير. يعني لا يكاد حتى العوام يعرفون اسم فولتير. يعني فولتير الحقيقة كان عضو في يعني في محفلين ماسونيين. المحفل الأول اسمه محفل كارلوتنبرغ في برلين في ألمانيا، وكانت سبب عضويته في هذا المحفل أنه كان صديق للأستاذ الأعظم للمحفل اللي هو كان يبقى ملك بروسيا اسمه فريدريك العظيم.
جميل.
كان عضو في محفل تاني في باريس اسمه محفل لوك دو نيفسيور أو محفل الأخوات التسع. فبولتير ماسوني، وهناك كتب مفصل أو يعني كتاب مفصل في علاقة بولتير بالحركات السرية ونظرياته، ومين اللي كان بيمولها، وهو وأفكاره كان بيعمل يعني لماذا، وللطرافة بعض. بما أننا قلنا يعني أن الماسونية هدفها الآخر الهيكل، بولتير كان له يعني مشروع عملي لإعادة بناء الهيكل.
نعم.
وفي خطابات موثقة مراسلات بينه وبين ملك روسيا فريدريك العظيم وبين كاترين يعني قيصرة روسيا.
نعم.
بيدبر خطوات لإعادة بناء الهيكل، طبعا لكن ما تمكنش من إتمام المشروع يعني.
جميل.
الثاني بقى اللي هو جان جاك روسو، اللي هو يعني نظريته بتاعة العقد الاجتماعي دي تكاد تكون الكتاب المقدس بتاع العلمانيين. اللي هو يعني قال فيها ان الانسان خلق حر ومش عارف ايه عشان ينسف الخلق والوجود الالهي، وبنيت عليها كل الافكار الليبراليه والعلمانيه طلعت من هذا الموضوع.
أيه.
طلعت من ان جاك روسو قال ان الانسان خلق حر، وفي صياغه نظرياته نفى الخلق والوجود الالهي، وان الانسان مفيش ارشاد ومفيش وحي ومفيش رسالات. فجان جاك روسو هو الثاني كان عضو في محفلين او منظمتين، كان عضو في منظمه هو سويسري مش فرنسي على فكره، لان بعض العلمانيين حتى العلمانيين بيغلطوا فيه فاكرين فرنسي هو سويسري. كان عضو في منظمة في جنيف اسمها عصبة جنيف أو فاناتكس في جنيفا، وكان عضو في الشق الأعظم الفرنسي. كان في عضو في منظمتين يعني.
جميل.
فكلهم مسؤول. فطبعا الليبرالي أو العلماني هو دماغه ده
بيستقي أفكاره من
هذه، هو مين اللي كون دماغه أصلا.
آه.
لما اللي كون دماغه أفكار التي كتبها هؤلاء، وده هو المشكلة أنه لا يعرف لماذا كتب هؤلاء هذا.
آه.
هو عرف الصورة النهائية اللي وصلته.
آه.
لكن لم يطلع على كواليس الموضوع ومن الذي موله ومن اللي نشر الكتب. لو اطلع أعتقد اللي هو عنده براءة منهم أو البريء منهم سوف يعلن توبته من العلمانية والليبرالية.
ما ظنش أن هم دوما يعني ورا كروشهم.
نعم.
طيب دكتور بهاء، الحقيقة احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن منظمات أمريكية.
نعم.
ظاهرها يعني بتتكلم في أمور خاصة بدعم المجتمعات منظمات المجتمع المدني مش عارف إيه، فعايزين نعرف زي فريدم هاوس، أنت كلمتنا عن فريدم هاوس، هل هناك في منظمات أخرى الحقيقة خاصة لليها صلة بمصر؟
نعم.
وخصوصا بين قوسين بأكرر، وخصوصا إن إحنا شايفين مصر بقالها 10 أيام في حراك غير مفهوم.
نعم. طبعا احنا تكلمنا عن فريدم هاوس، وفريدم هاوس نفسها على فكره هي موجوده في مصر ولها منظمات، وبرضه للامانه نحن هذا اللي لن نقول اسماءه يعني عشان ما نثيرش احد، يعني في منظمات ومجموعات شباب موجوده في مصر تلقت تدريبا في فريدم هاوس، اللي مش اللي عايز الوثيقه دي اللي هدله عليها يعني.
حضرتك يعني اديها لي انا شخصيا.
لا انا هقول له دلوقتي يدخل فين.
آه. وبكره هقولها على الهواء.
يدخلوا بص عليك اللي جالسين امام الشاشه الان، لو حد منهم يحب الاطلاع او اللي هيشوفوا الحلقه بعد كده على النت، موقع فريدم هاوس على الانترنت اسمه freedomhouse.org. ادخل على الموقع بتاع freedomhouse.org.
طب معلش حضرتك اكتب لي اسم الموقع عشان احطوه على الشاشه دلوقتي.
طيب.
عشان برضو الشباب يبقى عنده وعي. فريدم هاوس freedomhouse.org.
ايوه
دام دي او ام فريدم يعني حريه. أي. يا جماعه فريدم
هاوس لازق ببعض. هاوس
يعني هاوس بيت. هاوس يعني بيت اتش او يو اس اي freedomhouse.org.
ماشي.
اكتبه لنا يا حمد الله يرضى عنك على الشاشه.
اللي يدخل على freedomhouse.org ده هيجد فيه تقرير السنوي بتاع المنظمه، وهيجد فيه جزء خاص بشمال افريقيا وبالشرق الاوسط، هيجد فيه حاجه اسمه البروجكت اون نيو جينيريشن، مشروع الجيل الجديد. لما يدخل على مشروع الجيل الجديد ده في الجزء الخاص في مصر هيشوف فيه صور بالصور اسامي مجموعات من الشباب ونشطاء من الشباب المصري، ومكتوب يعني بجوارها ان هم تلقوا المواعيد والاماكن اللي تلقوا فيها دورات تدريبيه في الولايات المتحده الامريكيه.
نعم.
طبعا احنا يعني بما اننا فتحنا مواضيع المنظمات وعلاقتها بمصر، يعني هنتكلم عن يعني هنزيل الغلاف برضه. احنا كل ما
بنعملش حاجه بنزيل
الغلاف بس
نكشف الموضوع
عشان الاسامي خداعه، الاسم قد يبدو بريء لكنه في حقيقته شيء اخر يعني.
نعم.
في عندنا يعني منظمه شهيره اسمها الناشونال اندومنت فور ديموكراسي، او الصندوق الوطني للديمقراطيه، ده امريكي. خلاص. الصندوق الامريكي ده هو يمول اغلب منظمات المجتمع اللي بيسموها منظمات المجتمع المدني.
جميل.
فاحنا الاول قبل ما نقول اي شيء هنعرف الناس بس على الشاشه سريعا عن المنظمات اللي بيمولها الصندوق، وبرضه اللي هيسالني عن التوثيق، هذه المنظمات اللي انا هحطها على الشاشه من الموقع الرسمي.
يا ريت الكاميرا تاخد من الدكتور بهاء. نعم. الله يكرمك وتقرب شويه كلوز.
هذه المنظمات والجمعيات والجهات التي يمولها الصندوق في مصر
نعم.
موجودة على في التقرير السنوي
نعم.
أنا بس ترجمتها
تقرأها لنا كده يا دكتور
نعم. ليس لي إلا الترجمة فقط، هي موجودة بالإنجليزي في الموقع الرسمي.
معلش نعرضها تاني على الشاشة يا دكتور بقى، اعمل عليها حمدي كلوز. ها حمدي اتفضل اتفضل اتفضل
نعم. خلاص يعني لو عايزين نعرف نعرف ببعض الاسامي بس سريعا كده، مركز اندلس لدراسات التسامح
أيوة.
المؤسسه العربيه لدعم المجتمع المدني، الجمعيه العربيه لحقوق
كل ده في مصر،
كل ده في مصر
ده
في حاجات تانية احنا جايين بتاع مصر فقط يعني. المؤسسه التنمويه للسيدات المصريات، اتحاد المحاميات المصريات، مركز الجسر للتنميه والحوار، مرصد الميزانيه وحقوق الانسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز المشروعات الدولية الخاصة، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، المركز المصري للحق في التعليم، المعهد المصري الديمقراطي، اتحاد الشباب الليبرالي، مركز حقوق الناس، منظمة فارس للرعاية الاجتماعية، الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، مركز ابن خلدون للدراسات الإنسانية
بتاع خالدين إبراهيم
هو بياخد 65,000 دولار في السنة من الصندوق بس يعني المركز الدولي للعدالة والدعم الحقوقي، المركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان، اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، جمعية مجتمعون للتنمية وحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، جمعية أيادينا للتنمية الشاملة، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، المركز الإقليمي للبحوث والاستشارات، جمعية التنمية الريفية، مركز الدراسات الريفية، جمعية تنمية المرأة الريفية، جمعية سوا لتنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، منتدى الشباب.
كل دي منظمات بيمولها
الصندوق الوطني للديمقراطية. فاضل بس
الصندوق الوطني الأمريكي.
الأمريكي نعم اسمه National Endowment for Democracy. فاضل بس معلومة واحدة مش معروفة في اللي احنا قلناه، إن الصندوق منذ إنشائه سنة 1983 وحتى الآن يرأسه ويديره اليهودي كارل جيرشمان.
تاني يا فندم؟
يرأسه اليهودي كارل جيرشمان.
ده اللي هو إيه؟
هو الصندوق ده.
صندوق الوطن الامريكي للديمقراطيه.
نعم.
والحدايه ما بترميش كتاكيت.
هو بالظبط.
واحنا معانا موقع الشاشه www.freedomhouse.org عشان تخشوا تعرفوا ان في بعض الناس من الشباب
هيجي صور الشباب
بيجي هيجي صور الشباب زي ما الدكتور بقى بيقول مولوا في هذه الاماكن الفريدم هاوس مولهم او دربهم اسف. وحنكشف كلام كتير لانه الحقيقه والله في بعض الناس انا عارف انها محبه جدا لثوره 25 يناير فعايزين نمسك فيها بايدينا واسناننا، مش عايزين ناخد الثوره في اتجاه يخدم الناس دي ويخدم الامريكان ويخدم ان باترسون اللي بتدعم ب 40 مليون دولار وما خفيه كان اعظم. طيب دكتور بهاء، مؤسسه كارنيجي
عايزين برضه الحقيقه يعني احنا برضه كما قلنا احنا يعني بمناسبه اللي حضرتك ذكرته احنا نتكلم عن الثوره ليس طعنا فيها
خالص،
من باب تنزيهها، من باب ان احنا لا يتدخل فيها من يجف
على الله يكرمك. احنا عايزين بس نتفق ان كلمه الثوره، خلينا نتكلم معاك يعني كان زمان بالنسبه لنا زي ما واحد قال مره على الهوا، كان زمان بالنسبه لنا بعبع واحد اسمه النظام. النهارده بقى لنا 4500 بعبع. فمن ضمن البعابع دي انك اول ما تجيب كلمه ثوره يقول لك ده بيطعن في الثوره. لا يا حبيبي، ما بنطعنش في الثوره، واحنا اكتر الناس الحمد لله فرحانين بالثوره
نظام مبارك.
والحمد لله نظام مبارك كان بياكلنا ويشربنا باب العكس، كان قرفنا ليل ونهار في كلمه بنقولها وتعليمات وضغط ووجع قلب وقرف. انما في النهايه عايزين نقول ان الثوره بدات محترمه قويه حتى سقط النظام. ما صدقتش امريكا الكلام ده وما صدقش الغرب الكلام ده، فبدانا نشوف بعض الناس، وانا هقول الكلام بكره، من بعض الناس اللي حضرت وبتتكيش علشان تعمل قلبان مع المجلس العسكري مش من شبابنا المحترم اللي عايز مصر تمشي قدام. اتفضل يا دكتور.
نعم طبعا حضرتك مؤسسه كارنيجي اللي حضرتك ذكرتها برضه او اسم بني يعني لو جبته ما تعرفش فيه يعني يطلع ايه كارنيجي ده ما نعرفش. انما الحقيقه لما برضه هنشيل الغلاف احنا طبعا اللي هنقوله عن مؤسسه كارنيجي الان يعني الحمد لله عندنا باحث شهير واستاذ للعلوم السياسيه في مصر يعمل في هذه المؤسسه.
نعم.
فنحن نطالبه اذا كان في شيء من اللي احنا هنقوله الان خطا ان يصوبه لنا، وانا سنعتذر علنا اذا قلنا
في
اي شيء مش مهم هو مين، هو يعرف نفسه.
كارنيجي يبقى الدكتور عمرو حمزاوي. طيب بالمناسبه الدكتور عمرو حمزاوي يعني انا ما بتهموش زي ما هو كان زعلان من الدكتور محمد عبد المقصود انه اتكلم عن انه ماسوني، انا ما قلتش والله من عندي حاجه، بس هو احقاقا للحق شايف ان بيان المجلس العسكري اللي حصل النهارده ايجابي، وهو حاسس ان في حاجه بتحصل غلط رغم انه ليبرالي جدا الا انه قال الكلام ده واعترف بيه، قال ان البيان ده ايجابي فعلا، واضح ان الامور ماشيه في منحى تاني. لكن ده ما يمنعش ان احنا نفهم اذا كان الدكتور عمرو حمزاوي في حاجه هتتقال عن معهد كارنيجي او مؤسسه كارنيجي يراجعني ويقول الكلام اللي بتقوله غلط. اتفضل يا دكتور.
نعم، هي مؤسسه كارنيجي مؤسسة أسسها سنة 1910 أندرو كارنيجي أندرو كارنيجي ده كان ملك الحديد والصلب في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، وكان وكيلا لروتشيلد في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا روتشيلد
ده يهودي مش كده؟
محدش معرفوش ده، روتشيلد ده أكبر عائلة يهودية في، نعم، في العالم، نعم، يعني. وكان كون حلف اقتصادي بينه وبين روتشيلد اليهودي وبين مؤسسة اقتصادية يهودية أخرى اللي هي البي جي مورجان، ودي برضه مؤسسة شهيرة وما زالت موجودة وعاملة إلى الآن يعني.
البي جي
اسمها بي جي مورجان.
مورجان،
نعم
نعم اتفضل.
فالكارنيجي دي هذه مؤسسة للسلام، وكما قلنا أي حاجة ليها علاقة بالماسونية واليهود لازم تلاقي فيها،
لازم تلاقي فيها كلام لطيف،
لازم فيها كل حرية،
كلام حرية عدالة تنمية حقوق إنسان. هذه
المؤسسة
إنسان
لم يرأسها عبر التاريخ إلا يهود أو ماسوني من الدرجات العليا. إحنا نعرف المشاهد بآخر رئيسين للمنظمة، لأن واحد منهم هيدخلنا على مدخل لشيء تاني.
ده مؤسسة كارنيجي.
كارنيجي رئيسة المنظمة الآن اسمها جيسيكا توخمان ماتيو.
جيسيكا
توخمان ماتيو.
توخمان ماتيو،
نعم. جيسيكا توخمان دي تبقى ابنة المؤرخة اليهودية الشهيرة باربرا توخمان، مش مهم امها. انما جدها كان اسمه ويليام وسيم، كان يعني احد اباطرة المال في الولايات المتحدة الامريكية.
هاي.
وكان رئيس للمجلس الامريكي اليهودي في اربعينيات القرن العشرين. الاهم من جدها جد امها. جد امها اليهودي الصهيوني هنري مورجنتاو. هنري مورجنتاو ده كان سفير الولايات المتحدة في تركيا في اواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني.
أيه.
واشترك مع حركة تركيا الفتاة ومع المحافل الماسونية المنتسبة الى الشرق الاعظم الايطالي والشرق الاعظم الفرنسي في مؤامرة خلع السلطان عبد الحميد الثاني. انا بعرفك الشخصيات اللي بتبقى على قمة هذه المؤسسات، نعم، يعني مأصلة يعني.
نعم. يهود مأصل.
اللي هو الرئيس السابق هي جيسيكا ماتيو توخمان ماتيو، دي رئيسة كارنيجي من سنة 97 لغاية دلوقتي يعني بتاع 15 سنة ولا يمكن اكثر. الرئيس السابق اسمه مورتن ابراموفيتس وده برضه يهودي. مورتون ابراموفيتش ده كان رئيس المؤسسه من سنه 91 لسنه 97، وفي سنه 95 اسس مجموعه اخرى او منظمه، نعم، اخرى.
أي.
اسمها الانترناشنال كرايسيس جروب او مجموعه الازمات الدوليه. مجموعه الازمات الدوليه دي يعني مجموعه بتعد تقارير، هي بتقول عن نفسها يعني بالتعريف بنفسها ان هي تعد تقارير وتعمل دراسات عشان تمنع الازمات والصراعات، واذا حصل شيء منها يعني تؤدي الى انتهائه بسلام.
نعم.
فبتقدم تقارير للمنظمات الدوليه ومنظمات.
طيب طب دكتور بقى عشان بس معانا فاصل. طيب. وهنرجع لحضرتك نكمل هذا الحديث الشيق. فاصل ونواصل، خليكم معانا.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسورايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيش خلصت الرصيد اللي في السماعه.
عم الشباب والصيانه.
انت بنش ليه؟
وبن ليه بعد ما جبت ال ان جي؟
ان جي انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي
يا سخن. ده بريكاش.
لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن.
طيب وليش ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن حاجة استزاحة.
يا بتزاحة ازاي يا استاذ؟ ده ان جي ده انت اللي فضلك شرطتين وسافت.
مع ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
رجعنا بعد الفاصل. دكتور بهاء كنا بنتكلم عن مؤسسة كارنيجي، وبنتكلم عن ان الرئيس السابق او الرئيس السابق والرئيس الحالي دول من جذور يهودية.
نعم.
اتفضل.
هم يهود مش من جذور يهودية، يعني يهود يهود. هو
انا قصدي ان الجذور صحن. نعم. يعني مش مثلا كان ليه حاجة تانية وانتمى لليهودي. نعم.
هو يعني قلنا الرئيس السابق مورتون ابراموفيتش هو برضه يهودي، اسس مجموعه اسمها مجموعه الازمات الدوليه سنه 95، وكنا يتعامل على انهاء الصراعات او هذا ما تقوله يعني عن نفسها. والمجموعه دي يعني هو مورتون ابراموفيتش رئيس اللجنه التنفيذيه ليها اللي هي المسيطره والقاضي عليها، يعني هو مؤسسها وهو يكاد هو يكون اللي يديرها يعني. فطبعا المؤسسه دي يعني الاول نعرف مين بيمولها وبعدين هنقول عنها شيء طريف. هي المؤسسه
مؤسسه كارنيجي، مين اللي بيمولها؟
كارنيجي الثانيه بقى اللي هي الانترناشونال كرايسيس جروب.
نعم. بتاعت الازمات.
مجموعه اللي هي اداره الازمات دي.
نعم.
المجموعه دي يعني هي في نفسها في برضه في التقرير السنوي بتاعها.
نعم.
اللي بيمولها الملياردير اليهودي جورج سوروس والملياردير اليهودي بيتر اكرمان.
نعم.
وديفيد روكوفيلر وده من اسره ماسونيه عريقه، هو نفسه ماسوني من الدرجه 33.
نعم.
فيعني هذه نوعيات التمويل بتاعها يعني. اللي هو مجموعه الازمات الدوليه دي فيها شيء طريف، وهو ان مجلس ادارتها او اعضائها فيهم عضو مصري، وهذا العضو المصري يعني مرشح لرئاسة في مصر يعني، فنحن لن نقول للمشاهدين اسمه، انما سنتركهم يشاهدونه على في ده اللي انا ماسكه في ايدي ده، جزء من التقرير بتاع الانترناشنال كريسيس جروب، يعني ده على الموقع الرسمي بتاعهم.
كويس،
اللي عايز يدور على المصدر هنجد ان هو كاتب في الاول كده
الاكسكيوتيف
كوميتي، يعني اللجنه اللي هي التنفيذيه. نعم. اولها ابراموفيتس اللي هو اليهودي مؤسسها، وهنلاقي فيها اسماء تانية منهم جيسيكا توخمان ماتيو هي نفسها عضو في المؤسسه.
نعم.
وهنجد حاجه اسمها اجوام لدوم اكرمان.
نعم.
مرات بيتر اكرمان.
نعم.
وبعدين اللي احنا حاطين عليه علامه حمراء ده العضو المصري،
العضو
المصري هم يقروا بقى
محمد البرادعي.
نعم
صحيح، يعني محمد البرادعي
بس عشان نكون امناء برضه، ما هوش عندنا بنحرف، هم كاتبين في التقرير ان هو علق عضوياته في المنظمه مع اندلاع الثوره المصريه،
يعني ما الثوره قامت خلع،
علق العضويه يعني،
علق ماشي يعني باسلوب اسمه خلع يعني. طيب اصل انا كان معايا اصلا والله وثائق، اقسم بالله والله انا لا اعرفه ولا شفته ولا اعرف حاجه عنه، ان في ناس بتتعفرت اول ما تلمس البرادعي يعني يعتبروا رمز الثوره والكلام ده كله. انا معايا وثائق برضو هبقى ازيحها في الحلقه القادمه ان شاء الله بعد ما اقراها، جايه لي خاصه بهذا الامر. طيب دكتور بهاء، يمكن عايزين نعرف مذاهب الماسونيه مراتبها درجات، لان احنا عملنا في ناس بتخلط بين مراتب المذاهب وبين درجات المذاهب.
نعم، هو طبعا الماسونيه طبعا كل من كتبوا عنها من العرب او في مصر يعني لم يصلوا الى المراتب العليا كما قلنا، اللي كان موجود في مصر اللي هي المراتب الاولى والدرجات الاولى، فما كانش عندهم مصادر حتى ليكتبوا منها. فالاول نعرف المشاهد بس عشان بعض الناس سالونا يعني او سالوا في هذا الموضوع، مذاهب الماسونيه الرئيسيه، المذهب اقدم مذاهب الماسونيه وعرقها واكثرها انتشارا في العالم اسمه المذهب الاسكتلندي اللي نشا في اسكتلندا.
نعم.
والمذهب اللي بعديه الكبير هو مذهب اسمه مذهب يورك، ويطلق عليه المذهب الامريكي لانه نشا في الولايات المتحده الامريكيه.
نعم.
في مذاهب اقل، زي في مذهب اسمه المذهب المصري اسسه اليهودي كاجليوس ترو في القرن الثامن عشر، وفي مذهب اسمه مذهب المحاكاة التامة لفرسان الهيكل او بيعرف اختصارا باسم طقس الفرسان، وده طقس يكاد او مذهب يكاد يكون منقرض الان، لكن ليه دور شديد الحيوي في التاريخ، لان هذا المذهب هو الذي كان خلف الثوره الفرنسيه، يعني هو ده المذهب اللي طلع شراره الثوره الفرنسيه وقادته وكوادرهم الذين اشعلوا الثوره وقادوها واصبحوا رموزها بعد كده يعني.
نعم.
بالنسبه للدرجات والمراتب، المذهب الاسكتلندي ينقسم الى 33 درجه، 33 درجه
قلنا المره اللي فاتت.
نعم. ومرتب في عده مراتب، يعني كل كذا درجه ليهم اسم مرتبه.
ده اللي حضرتك في الاخر قلت لنا ان فيه بعد كده بيبقى هو ده حجر الزاويه.
هو ده.
نعم.
فالمرتبه الاولى فيه اللي اسمها المرتبه الرمزيه، ودي مرتبه عباره عن ثلاث درجات مشتركه بين كل مذاهب الماسونيه يعني.
نعم.
المرتبه اللي بعديها اسمها مرتبه محافل الكمال او التمام، يعني هنتغاضى عن الاسامي الانجليزيه طبعا لا تخص المشاهد. نعم. العربي. المرتبه اللي بعديها اسمها مرتبه محافل الصليب الوردي او روز كورواكس. المرتبه اللي بعديها اسمها مرتبه المجمع المقدس او كونسل اوف كدوش. المرتبه. نعم. اللي بعديها اسمها مرتبه الكونسيستوري او مجمع الرؤساء، وبعد كده في درجه لوحدها ليها مرتبه لوحدها اسمها المرتبه السبليم او الساميه اللي هي الدرجه 33.
نعم.
فهم خمس مراتب.
طب جابوا منين الدرجات دي يا دكتور بهاء؟
هو بص حضرتك الدرجات دي يعني على مدى التاريخ تكونت بالتراكم، انما الثلاث درجات الاولى الاساسيه في كل مذاهب الماسونيه هو شيء مهم ان احنا نعرف من اين اتت، لان هي برضه شيء يتعلق بنفهم ايه هي الماسونيه.
طب احنا معانا صور حضرتك اللي هي صوره تخيليه للهيكل.
نشوفه. طيب.
طيب اعرض لنا يا حمدي الدكتور بقى بيكلمنا عن الدرجات دي جت منين.
نعم.
ونشوف الصور دي معانا الهيكل على الشاشه اهو.
طيب دي صورة تخيلية لهيكل سليمان، وكما قلنا ان هندسة المحفل اصلا بتتعمل على انه يكون صورة من هذا الهيكل يعني.
نعم.
وبرضه بما اننا بنتكلم عن الموضوع يعني نحب نقول ان هو الهيكل فيه مشروع لإعادة بنائه، مشروع عملي ما هوش زي ما الناس متخيلة افكار غامضة يعني. الهيكل في
وصف اللي بيعملوا اليهود الان في المسجد الاقصى.
نعم. بس هو في الهيكل في الوصف في التوراة انه مبني بدون مسامير. فمبني من حجارة فقط يعني، ففي رخام معد وجاهز.
أيوة.
وينتظرون اللحظة المناسبة لبنائه، يعني كل حاجة مستنية لحظة معينة.
أيوة.
الظروف تكون مناسبة عشان يعيدوا إقامته يعني.
أيوة.
علاقة هذا بالكلام اللي احنا بنقوله عن الدرجات والمراتب، ان الدرجات الثلاثة الأولى في الماسونية الرمزية يعني هي مأخوذة من مراتب بنائين بتوع الهيكل.
أيوة.
فالهيكل في سفر أخبار الأيام الثاني في التوراة يعني مكتوب فيه ان سيدنا سليمان او سليمان التوراتي يعني قسم العمال لثلاث مراتب. المرتبه الاولى هي اللي بيقطعوا الاحجار ويصقلوها.
نعم.
فاخذت هذه المرتبه وتحولت في الماسونيه الى الدرجه الاولى اللي هي اسمها الصبي او الابرنتايز. وعشان كده ولان وظيفه هؤلاء في بناء الهيكل كان ان هم يقطعوا الحجاره وان هم يصقلوها عشان تنفع تتحط في الحيطه يعني، فاصبحت الادوات بتاعه الدرجه دي هي رمز الدرجه
اللي هي رموز الدرجات. طب جيبها لنا كده برضو يا حمدي
هنا في نعم. كل رمز وبتاع عن درجه عندنا مطرقه والمفروض يكون في ازميل بس مش
اللي على اليمين ده
في نعم. مطرقه اهي المطرقه والازميل اللي هي ادوات او رموز الدرجه الاولى لان دي الادوات اللي بيقطعوا بيها الحجاره في لما كانوا بيبنوا الهيكل.
ايوه
الدرجة الثانية اسمها درجة زميل المهنة اللي هو البنا المحترف يعني اللي هو الصنايعي.
أيوة.
فكان ده في الهيكل وظيفته انه يتلقى الحجر اللي جابه له اللي هو المرتبة الأولى ويحطه في الهيكل ويتأكد انه هو موجود في مكانه مستقيم ومتظبط. فده اتحول في الماسونية إلى الدرجة الثانية اللي هي درجة زميل المهنة أو الفيلوكرافت وأصبحت أدوات أو رموز الدرجة الثانية هي نفس الأدوات اللي هي مربع ضبط الزوايا بتاعة البناء والميزان اللي بيضبطوا بيه استقامة الجدران وهكذا. الدرجة الثالثة اللي هي كان في الهيكل اللي هم عريف البناء اللي هو المعلم يعني فده اللي كان بيراقب الفريقين
عملية البناء
اللي بيراقب عملية البناء وبيظبط ويعدل
كويس.
فده اتخذ في الماسونية وتحول إلى الدرجة الثالثة اللي هي الماستر ماسون أو الأستاذ الماسون.
طيب عايزين كده دكتور بقى بما ان الناس بتتكلم عن الماسونية في مصر ومش بتدي لها اعتبار احنا اتفقنا ان في ناس اسم عادل المشد ده اعلن الحزب ماسوني وفي ناس كتير خوفتنا من انه ده نعرف واحد اتكلم قال ان بعض وكالات الانباء بتقول ان مصر اصبحت مرتع لكل المخابرات في العالم.
صحيح
وميدان التحرير اصبح مرتع لكل الاختراقات الموجوده سواء اختراق صهيوني ماسوني شيعي لكن الناس ما بتبقاش عارفه ده مين بالتحديد انه بيخش بشكل او باخر على واحد من الثوار. هل هناك دليل على الصله بين الماسونيه والروتري؟
نعم هو في حقيقه دليل يعني طبعا الاول الدليل الاول هو الافكار العامه المشتركه لان كما قلنا افكار الروتري واللاونز تكاد تكون هي نفس افكار المراتب الرمزيه بتاعه الماسونيه يعني بس الماسونيه اصبحت لا تصلح لان توجد في مصر لان هي كشفت وبرضو بما اننا جبنا السيره يعني عشان نعرف ازاي كشفت هو المحافل الماسونيه كانت موجوده في مصر رسميا وقانونيا الى سنه 64 وبعدين لما يعني وضع قانون اللي هو الجمعيات الاهليه والمحليه كان سبب حل المنظمات الماسونيه مش لان الدوله فهمت بس لان المنظمات دي والجمعيات رفضت ان هي يوضع عليها تفتيش
تخضع لرقابه الدوله
تخضع لرقابه الدوله
فراحوا
حلينها وعملوا وضعوها تحت الحراسه العامه. من الطريف برضه عشان نعرف علاقه المحافل دي بالماسونيه ان النائب الحارس العام قام بجرد المحفل الرئيسي المصري في شارع طوسون هنا في القاهره فهو كتب في التقرير بتاعه ان الوثائق والسجلات بتاعه المحفل تم تهريبها الى انجلترا وقال ان يبدو ان في علاقه بين هو نفسه ما فهمهاش قال ان يبدو ان في علاقه بين الماسونيه وبين اسرائيل لانه وجدوا داخل المحفل ان النجمه السداسيه موجوده في كل حته ووجدوا اعلام مرسوم عليها الاسباط 12
12
فقالوا ان في علاقه بينها وبين اسرائيل وان كانوا ما فهموش ايه هي العلاقه يعني فطبعا النوادي كما قلنا الماسونيه ما اصبحت ما ينفعش تبقى موجوده في مصر انها اتكشفت اتفضحت يعني فالروتري افكاره هي نفس افكار اللي هي الماسونيه الرمزيه او الابتدائيه اللي كانت موجوده في مصر. الدليل الان نرى بس الصوره
احنا معانا صوره يا حمدي لمؤسس الروتري
مؤسسي الروتري يعني لو نراها هؤلاء الاربعه اللي احنا بنراهم على الشاشه هم مؤسسوا منظمه الروتري العالميه بول هانس وحرام شوري وجوستاف لوهر وسيلفستر تشيلي طبعا كلهم كانوا ماسون دي اول شيء وفيهم اثنين كانوا يهود اللي هو حرام شيلي وجوستاف لوهر ففي اربعه ماسون منهم اثنين يهود يعني فدي اول صله بين الروتري وبين الماسونيه يعني لو نرى الصوره اللي بعدها طبعا
الصوره اللي بعدها اللي هي رموز الماسونيه في شعار الروتري
نعم
هات لنا الصوره اللي بعدها كده يا حمدي
هو الشعار المنظمه الروتري الدوليه اللي هي دي الشعار بتاعها موجود داخل الشارع اللي هي لما حد يكون ينال مرتبه معينه بيعلقوها على البدله بتاعته او يديها له كشاره يعني كما نرى في الشاشه هنجد في الشارع في وسطها اللي هو البرجة اللي يعانق مربع ضبط الزوايا وفي النص في حرف جي الشعار ده بالظبط هو ده هو نفسه شعار الماسونية
نعم البتاع دي موجودة في البيت الابيض ولا انا بتهيألي
ليه؟
الشكل ده انا حاسس انه موجود في البيت الابيض
انا عايز اقول لحضرتك البيت الابيض اللي مصممه ماسوني اصلا
البيت الابيض
مصممه ماسوني
اللي مصممه
ايرلندي ولذلك صممه على طراز قلعة موجودة في ايرلندا اللي فيها مقر المحفل الرئيسي الاعظم بتاع ايرلندا يعني البيت الابيض نسخة من محفل ايرلندا الاعظم الماسونية
نعم طيب دكتور بهاء برضو عندي حاجة كده يعني أو سؤال يمكن يكون برا الموضوع هل الشباب اللي كان عبدة الشيطان اللي كانت قبض عليهم سنة 97
نعم
والطقوس الغريبة اللي كانت بتتعمل من الزنا الجماعي والشذوذ نعم. وذبح القطط والدم وخصوصا في قصر البارون
نعم.
هل الأفكار دي موجودة في يعني عند يعني ليها علاقة بموضوع الماسونية ده؟
طبعا يعني أكيد ليها هي يعني الأول
والموسيقى الفاخرة والترانس
هو تاريخيا كل المنظمات ممارسه السحر والجنس الجماعي احنا بنعتبر بننظره على انه شذوذ او شيء يعني سيء. انما هم في منظمات السحر بيمارسوا هذه الطقوس والجنس الجماعي والشذوذ على انه شيء من بيؤدي يعني ما كما قلنا عشان بس المشاهد يفهم احنا قلنا الماسونيه لما تدخل اي حته تلخبط السوفت وير بتاع البني ادم وبتاع المجتمع فالانسان السوفت وير بيتلخبط بتاعه ويشوف الفضيله هزيله والهزيله فضيله ويكره
الاديان يعني
يكره الاله ويحب الشيطان لانه خلاص السوفت وير كله اتلخبط. فهو كل جمعيات السحر والشعوذه وعباده الشيطان تاريخيا كانت جزء او امتدادات للمحافل الماسونيه او كل مؤسسي اللي هم جمعيات السحر في الغرب يعني وطقوس عباده الشيطان كانوا كلهم ماسون. فطبعا هو ده يعني هيبقى فرع من شيء نقول علاقه الماسونيه بالاديان يعني تحديدا. هو الناس تعتقد يعني ان الماسونيه يعني لا تعادي الدين او هم حتى بيقولوا هذا يعني. انما الحقيقه ان في نوعين من الماسونيه، الماسونيه اللي نشات في اوروبا اللي هي البلاد الكاثوليكيه زي فرنسا وايطاليا يعني ماسونيه ملحده تماما يعني تنكر الوجود الالهي. وكان من الطرائف يعني ان الشق الاعظم الفرنسي اللي هو المحفل الرئيسي الماسوني في فرنسا كان يشترط على العضو فيه عشان كان يشترط على العضو اللي يدخله عشان يحتسبوا له عشان يبقى عنده ميزه انه يدي صوت ويحتسبوا صوته عشان يبقى يتخذ في التصويت يعني. لازم يقرر كتابه ان هو لا يمارس الشعائر ولا الفروض الدينيه ولا هو ولا زوجته ولا اولاده الصغار عشان يقبل يعني.
طب انت في صوره حضرتك ليها بافوميت تقريبا او حاجه علاقه بين الماسونيه وعباده الشيطان؟
طيب هنشوف الصور.
ورينا الصوره كده يا حمدي، صوره طيب. نمره 9.
هو كما قلنا بس عشان نفهم الشيطان في الماسونيه عباره عن ايه. هم طبعا احنا بالنسبه لنا في الاسلام الشيطان فاهمينه والسوفت وير بتاعنا صح. الشيطان هو عصى الاله وان هو يعني واغضبه وان هو تمرد عليه وان هو بيغوي الانسان. انما الماسونيه بتفهم من يدخلها خصوصا في الدرجات العليا وليست في الدرجات البدائيه. لان هم في الدرجات البدائيه لا يعرفون هذا الكلام. وهنقول للتوثيق برضو الصوره دي مصدرها ايه. في الدرجات العليا يقولون له ان الشيطان في الحقيقه ليس شيطانا. هو كان اله اخر وتنازع مع الاله اللي هو ادوناي في التوراه. وانه سبب نزاعه مع الاله ان هو كان عايز يهدي الانسان الى شجره المعرفه. فالشيطان عند في الماسونيه يعني لما يلخبط السوفت وير بتاع الانسان يفهمه ان الشيطان ده الاله اللي بيحب الانسان.
كان عايز يوديله شجره الخلد.
كانوا عايز يوديله شجره الخلد ويعرفه شجره المعرفه زي ما هو مكتوب في التوراه في سفر التكوين يعني. وان الاله الحقيقي عدو للانسان. لانه هو كان عايز يمنعه من الخلد ويمنعه من المعرفه. فكده لخبط، شوف لخبط كيانه. بقى يكره الاله ويحب الشيطان. معلش نشوف الصوره الثانيه.
الصوره الثانيه
عباره عن ايه بالظبط؟
اللي هي بتاعت ايه؟
بافوميت. بافوميت
ورينا صورة 9 ليها. بافوميت دي يا حمدي صورة 9.
بافوميت هذا اسم طبعا اول ظهور ليه في التاريخ كان على منظمة فرسان الهيكل كانوا بيعبدوه. وبعد كده تحور لاشكال عديدة وده شكله النهائي يعني
اللي هو الشيطان اللي
احنا هنشوفه ده. صورة تاريخية. ليه بقى؟ دي اول صورة في التاريخ تظهر للماسون في الدرجات العليا وهم يؤدون طقوس العبادة داخل محفل ماسوني. الصورة دي عشان اللي عايز التوثيق ويعرف مصدرها يعني رسمها بايده واحد من كبار الماسون والصحراء في التاريخ اليهودي إليفاس ليفاي على غلاف كتاب هو مؤلفه اسمه دوغما اندريتي والزفاي ماجيك يعني طقوس وعقيده السحر الاعلى. فاللي احنا شايفينه في الشاشه ده الشيطان كما يتصورونه يعني. وهم يؤدون يعني طقوس العباده
عند العباده والتقديس.
طب
هل هم ليهم طقوس معينه يا دكتور بهاء؟
ما هو الطقوس يعني بتاعتهم
يعني انا اسف قبل ما اتجاوز سؤال يعني ساعات مثلا بعض يقول لك ايه ده لابس مش عارف ايه في ايده الشمال حظاظه ولا بتاعه الكلام اللي بيتقال ده هل ده له اصل؟
الحظاظه دي ليها اصل مش في الماسونيه، ليها اصل في القباله طبعا.
القباله دي احنا قلنا
القباله اللي هي بتقول لنا التراث السحري اليهودي. هو في القباله ان الجانب الايسر من الانسان هو جانب الاستقبال والتلقي. خلاص. فهم يعني بيقولوا ان هو عشان الانسان يمنع الحسد والشرور ان تاتي اليه بيلبس حاجه معينه هي الناس تعرفها باسم الحظاظه. انما هي ليها في الاصل يعني ليها شروط معينه عشان ترتدى يعني.
زي ايه
الشرط ده؟ ان هي يعني بتتعمل من خيط يكون الاصليه يعني لازم تكون من خيط ومن صوف وتكون لونه احمر وبتتعمل عن طريق ان هي بتلف حوالين قبر رحيل في فلسطين. رحيل دي اللي هي مرات سيدنا يعقوب. بيلفوا الخيط الطويل الاحمر كده صوف حوالين الضريح. لو قلت لي كنت جبت صوره معايا
بس يعني نجيبها مره جايه نوريها للناس يعني عشان الشباب بيلبسها ومش عارف يعني.
بيلفوا حوالين الضريح صوف احمر. سبع لفات. خلاص الضريح كبير كده زي الاضرحه اللي موجوده عندنا كده. بعد ما يلفوه يقول لك ان الخيط لما لفوه حوالين الضريح تم شحنه بالطاقه الروحيه. يروحوا فكينه ويروحوا مقطعينه حتت صغيره ويبعث يرسل الى مراكز القباله في اوروبا. طبعا بيبيعوه طبعا عايز اقول لك بمئات الدولارات واليوروهات على انه شيء مقدس وفي طاقه الروحيه والكلام.
نعم.
طيب كلام التخانيف ده.
نعم. طب هم بيعودوا مين؟ إله الماسون بالنسبة لهم إيه؟
نعم، هو طبعا كما قلنا هو الإله الماسونية الفرنسية والإيطالية وفي أوروبا كلها اللي هي الكاثوليكية لا يعبدون أحد، يعني هو شرط عندهم الإلحاد يعني.
نعم.
إنما الماسونية اللي هي بتعترف بوجود إله، يعني الماسونية في البلاد الأنجلوساكسونية يعني في إنجلترا وفي أمريكا، ودول بيعرفوا الإله بيقولوا عليه سوبريم بينج يعني الموجود الأعلى.
أي.
طبعا بس كما قلنا يمكن في الحلقة السابقة إن في الماسونية الرموز لها معاني متعددة، ممكن في مرتبة أو درجة يقول له معنى وفي مراحل بعد كده يقول له معنى تاني خالص. فهم في الدرجات الأولانية عشان ما يظلموش يعني اللي داخل وياخدوه على ما ياخدوهوش على مشامه يعني.
نعم.
بيسموا الإله اسم كده طريف بيسموه مهندس الكون الأعظم أو الجراند أركيتكت اللي هو رمز حرف الجي اللي عناه في شعار روتاري.
يمكن كان في زمان بعض الكتاب اللي هو كان في درجة إلحاد ورجع ربنا صلح حاله.
نعم.
لكن كان ليه بعض برضو كتابات كان كلمة ان ربنا هو مهندس الكون الأعظم.
هو ده هو مهندس الكون الأعظم بترجمتها الأصلية جراند أركيتكت، هو مهندس الكون الأعظم. الاسم الماسوني للإله بس في الدرجات الرمزية.
طب انا طبعا
في الدرجات اللي بعد كده قصة تانية.
وقتنا بيقفل فهمني بس، هل الماسونية دين؟ يعني هل هي بتمثل دين عند الناس؟
والله هم الماسونية طبعا كما قلنا هي تسعى الى التوغل في عقل الانسان، بس مش عايز في الاول لا تريد ان تصدمه. فهي بتقول للانسان اللي بيدخل ما بتقولوش انا دين، بتقول له يعني ان احنا خليك على دينك واعمل اللي انت عايزه لغايه ما هي تشيله منه حته حته، كل ما يمشي يتشال حته، كل ما يمشي يتشال حته لغايه ما يعني يفرغ تماما، وفي الدرجات النهائيه يتحول الى شخص يهودي.
طب انت حضرتك كنت بتقول لي ان في ممثل تقريبا في اجابه من خلاله يبان.
هو ده اجابه طريفه، هو الفنان محسن سرحان تم تكريسه في الماسونيه سنه 53. فطبعا دي كانت حضر بعض الصحفيين من مجله اسمها مجله الفن، ودي كانت من نوادر يعني لانه لا يسمح بحضور طقوس الترقي ولا حد يشوف، ممنوع ان حد يشوف المفروض يعني. فبعد ما تم تكريسه فواحد من الصحفيين ساله يعني في حوار
تكريسه ايه ده زي
تكريسه يعني
المعمدة
زي التعميد في
تعميد في الكنيسه
يعني تشبيه يعني، بس ده شيء وده شيء اخر يعني.
نعم نعم.
فبعد ما تم تكريسه يعني تنصيبه وبقى ماسوني يعني ساله قال له هو الماسونيه اللي انتوا فيها دي تبقى دين؟ فطبعا محسن سرحان قال له لا انا هي مش دين. لا قال له طب ازاي ده انتوا بتقولوا باسم المهندس الكون الاعظم زي ما المسلمين بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والمسيحيين بيقولوا بسم الاب والابن والروح القدس، زي ما تبقاش دين. فمحسن سرحان اتخض وقال له لا انا جديد انا ما اعرفش حاجه، اسال واحد اقدم مني. فعايز اقول لك هو بيبقى دين اخر بس هو مش
عارف. ناس ما بتستوعبش الكلام ده وبتعمله مش فاهمه. احنا بنختم بس معانا خبر عاجل، محامي نجيب ساويرس يطالب المجلس العسكري بالتدخل لحمايه موبينيل. طلب نجيب جبرائيل محامي رجل الاعمال نجيب ساويرس في مصر النهارده المجلس العسكري بالتدخل لوقف ما اسماه بالحملة الشرسة التي يتعرض لها موكله وحملات المقاطعة ضد شركات خدمات المحمول التي يمتلكها. والمجلس العسكري احنا قلناها في اول الخبر، المجلس العسكري يقرر الاجتماع بمرشح الرئاسة. الاستفتاءات النهاردة معانا 80% بيؤيدوا استمرار الاعتصامات، 17% لا يؤيدون، 3% لا اهتم. انا معرفش هل الكلام ده انا حاسس ان في حاجه غلط في الاستفتاء، لكن هنبقى نراجعه تاني. احمد صلاح الدين ممتاز، اسماء علا جزاكم الله خيرا، حسام هل حقا ان الماسونيون من الممكن ان يربوا اشخاصا ليضمنوا ولاءهم حتى يصلوا بهم لمناصب مهمه في العالم وانهم رؤساء دول وربما رجال دين؟ بسرعه، هل ده ممكن؟
ده حقيقي طبعا. يعني عايز اقول لك بمناسبه ان احنا اللي استغرب ان جورج بوش يبقى ماسوني من الدرجه 33، يعني لا اريد ان اصدمه واقول انه احد الحكام العرب كان ماسوني من الدرجه 33.
احد الحكام العرب؟
نعم.
اعرف منك بعد الفاصل. عمرو الحكيم، عاوزين تعملوا عنوان راسلكم عليه او مكان للحوار. احنا صفحتنا على الفيسبوك هننزلها وعندنا الايميل بتاعنا، ارجوكم تتابعونا فيه بفيديوهات وبمشاركاتكم. احنا شعارنا دايما نتواصل بدون فواصل. عمر ابراهيم خليل معا لاغلاق مركز كارنيجيز الذي يراسه عمرو حمزاوي وغيره من نورين طريق مصر. محمد شيرين، السلام عليكم شيخ خالد، عجبت جدا لمسلم يتبع هؤلاء وزال عجب الان عندما قرات قول الله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. حسام حلقه رائعه تكشف معلومات خطيره، شكرا. قال يجب نشر هذه المعلومات على النت، الحلقه بتنزل في موقعنا وهتنزل على الرابط بتاع الفيسبوك على طول. ليلى طه، جزاكم الله خير عن هذه الحلقات، وريت يبقى حلقات اخرى عن الليبراليه والعلمانيه. حاضر. امل الهريدي، يعني كده انا متاكد ان مبارك ماسوني ماسوني ماسوني. الله اعلم، معرفش طبعا. شيماء ابراهيم سيد، بعد لقائهما بشرف اسحاق وحمزاوي ينفيان نيتهما للترشح لحقائب وزريه. طيب الاستفتاء برضه رسائلنا اس ام اس، ابراهيم رضوان قال لا اؤيد الاعتصام، هشام فتحي، محمد حسن لا، امال امام لا اريد الاعتصام، البلد تنهار، عشان مصر تكون بخير لازم بركه يكون داخل سجن العقرب، جمال خطاب لا اؤيد الاعتصام. انت صحيح الرساله بتقول ان حسن مبارك ده ممكن يكون ماسوني صح؟
والله عايز رأيي، هو ماسوني بالتكوين لو ليس بالتكليف، لأن برضه لازم نفرق بين اللي دخل في المراتب والرموز وتم تنصيبه وبين اللي دماغه متكون ملخبط بين
نقولها مرة جاية
بين الماسونية فيرسيته يعني.
نعم. ممدوح فايز، أسباب الاعتصامات فشل أصحاب الدستور أولا فأرادوا إدخال البلاد في فوضى. جزاك الله خير ممدوح. جيهان جمال، لا أوافق على سنة الاعتصامات، لو أي الاعتصامات وأتركوا فرصة لشرف. حاضر. مجدي، لو أن المجلس العسكري قام بتنفيذ مطالب الثورة وإعدام مبارك، هل يمكن أن يكون المعتصمين أي حجة لتصرفاتهم؟ أم محمد، لا للإعصامات، الحاج عزة لا، لا للإعصامات، وأرجو زور دكتور صفحة حجازي على القناة في أقرب وقت. حاضر. وليد النادي، لا أوافق. محمد الفوال، لا. طيب، نريد شركة محمول رابعة اسمها شركة الجيش المصري تكون إدارة الجيش ودعما لها بدل المعونة. استنونا بكرة بحلقة مهمة جدا جدا مع ضيوف مهمين جدا جدا وكلام مهم جدا جدا. بشكر الضيف الدكتور بهاء الامير المتخصص في الدراسات اليهوديه والحركات السريه، جزاكم الله خيرا، واشوفكم مع الدكتور بهاء الثلاثه الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.